بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيله. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونقول لكم أهلا وسهلا والسلام. فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الأحبة، من مثلنا في هذه الليلة نجتمع على طاعة الله ونتحلق نبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكلنا أمل ورجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا. إن أخلصنا النية لله فلنبشر بالخير الذي رتبه الله لنا. اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ما لهم يا رسول الله؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة، وحفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. فما أعظم هذه الأجور، وما أعظم هذه المزايا والمنازل التي أعدها الله جل وعلا لمن يتحلقون في بيوت الله سبحانه وتعالى. إنها رياض الجنة التي قال عنها سيدي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ولله جل وعلا ملائكة جوالون يطوفون، فإذا رأوا حلق الذكر نزلوا وتحلقوا ويستمعون إلى ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، قولوا الحمد لله الذي من عليكم بهذه النعمة. كم من إنسان أنت الآن تتشرف أنك تطيع الله جل وعلا، وغيرك في مكان آخر قد يعصي ربه سبحانه وتعالى. اللهم كما جمعتنا على طاعتك، اللهم كما جمعتنا على طاعتك، اللهم كما جمعتنا على طاعتك، فتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، هذه المحاضرة بعنوان: أخلاقنا هويتنا. المسلم هويته التي يعرفه به الآخرون أن يكون على خلق حسن، وأن يكون متخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سأفتتح هذه المحاضرة وهذا الموضوع بقصة ربما البعض منكم قد سمعها مني سابقا، لكنني كلما أتحدث عن الأخلاق وعن القيم النبوية والحضارية التي أتى بها سيدنا صلى الله عليه وسلم أجد أنني مرغما لأذكر هذا الموقف ليبين لكم أثر الأخلاق. أنت حينما تكون صاحب خلق حسن فالأثر لا يقتصر عليك وحدك، وإنما يمتد إلى الآخرين الذين ينظرون إليك على أنك تمثل قيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت ملتزما بهذا الدين أكثر، كلما كانت التبعة عليك أعظم. أحد الدعاة إلى الله جل وعلا في الولايات المتحدة الأمريكية يلبس الزي العربي ويقف أمام المنارة، منارة المركز الإسلامي، ويمر به أحد الأمريكان وهو طبيب، فأعجبه هيئة صاحبنا فقال له: أريدك أن تأذن لي بأخذ صورة لك. قال: لا بأس. أخذ الصورة، قال: أنا أحسنت إليك، أريد أن تحسن إلي. قال: ما تريد؟ قال: أريدك أن تتناول طعام الغداء معي. قال: لا مانع. اجتمعوا على طعام الغداء، هذا طبيب ومتعلم، وهو بحاجة إلى أن تخاطب عقله، والمخاطبة بالعقل ليس عيبا، وهو منهج قرآني ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله جل وعلا يرشد عباده إلى أعظم أمر، وهو توحيده سبحانه وتعالى بالنظر العقلي. أولم يسيروا في الأرض؟ أولم يتفكروا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. جلس معه، عرض عليه الإسلام، وقرأ عليه شيئا من القرآن من أجل أن يبرئ ذمته أمام الله. فقال له: إنه يعجبني في دينكم يوم الجمعة. يقول: في أشياء كثيرة قد لا أتوافق فيها مع الديانة المسيحية، لكن يوم الجمعة بالنسبة لكم كمسلمين يعجبني كثيرا. يعجبني وضاءتكم ونظافتكم، يعجبني اجتماعكم وإنصاتكم، يعجبني أخذكم لأبنائكم وزوجاتكم. أريدك أن تأذن لي أن أحضر يوم الجمعة إلى المركز. أذن له، أتى إلى المركز الإسلامي. يقول صاحبنا الذي كان يحاوره وكان هو الخطيب، يقول: اعتليت المنبر ونسيت هذا الرجل، لأنني أخاطب جمعا كبيرا من الناس، وأكثرهم أو كلهم من المسلمين. يقول: فتحدثت في الخطبة. يقول: لم أتحدث في الخطبة عن الإسلام، ولم أتحدث فيه عن القرآن، ولم أتحدث فيه عن سيدنا عليه الصلاة والسلام. عن ماذا تحدث؟ قال: تحدثت عن رجل صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل تغيرت حياته يوم أن أخذ الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثت عن الفاروق عمر، عن ميزته ومنزلته، من هو عمر قبل الإسلام ومن هو عمر بعد الإسلام، كيف هي أماني وطموح عمر قبل الإسلام وما هي أمانيه وطموحه بعد الإسلام. يقول: فرغت من الخطبة، خرجت من المركز، وإذا بهذا الرجل ينتظرني، والدهشة تعلو محياه، وقال لي كلمة اقشعر لها بدني. يقول لهذا الخطيب: إذا كان عمر الذي تحدثت عنه قبل قليل في عدله وفي قوته وفي حزمه وفي رحمته، إذا كان عمر بهذه القيم وبهذه المبادئ وبهذه الأخلاق، فكيف بمن ربى عمر على هذه المبادئ والقيم والأخلاق؟ أريد أن أعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أقرأ سيرته، لا أعرفه. إذا كان هذا أحد تلاميذه فكيف بالشيخ؟ إذا كان هذا أحد مريديه فكيف بالمربي؟ إذا كان هذا أحد جنوده فكيف بالقائد؟ قال: فأعطيته كتابا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما هو إلا أسبوع حتى أتى إلينا. وقال: الإسلام الذي نراه منكم ليس هو الإسلام الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام الذي دعا إليه محمد يحمل قيما ومبادئ وأخلاق أنتم أيها المسلمون لا تحملونها. فقال له: إننا نعاني من هذا الانفصام بين هذا الدين وبين تعاملاتنا. قال: أنا سأزيل هذا الانفصام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: غاب عنا شهرا ليعود بعد شهر ومعه عدد من الأطباء والممرضين والممرضات يعلنون الوحدانية لله جل وعلا. هويتنا وهي مسؤوليتنا جميعا أيها المؤمنون. في تونس في القيروان كنا قبل أيام نلقي مجموعة من الدروس والمحاضرات، وأنا في الطريق لفت انتباهي شاب وفتاة من الجنسية الفرنسية، فقلت أعرض عليهم الإسلام. فتقدمت خطوة وأتراجع خطوة، لأن أحيانا ما تعرف الذي أمامك كيف يكون ردة فعله. فوقفت أمامهم فحييتهم، قدمت لهم هدية وقلت لهم: سؤال، هل تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم نعرف محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: ما رأيكم بسيرته؟ قالوا: لم نقرأ سيرته، لكننا نعرف أن أتباعه يحملون العنف والغلظة على الآخرين، هذا الذي نعرفه. قلت: لا، أنتم لا تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت أعرض عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة، يقول الشاب: عمري 33 عاما لأول مرة أسمع أن محمد صلى الله عليه وسلم بهذه القيم والمبادئ والأخلاق. لماذا؟ قالوا: لأننا نخالط المسلمين فنقول إن أخلاق محمد هي أخلاق هؤلاء المسلمين. فكم جنينا على الإسلام، كم كنا سببا في بعد الآخرين عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. قصة قد تكشف لك جزء كبير من هذا المعنى. ثمامة بن أثال، تعرفونه، الصحابي الجليل. ثمامة بن أثال سيد من سادات قومه، يعني ليس شخص عادي، قائد وله أتباع وله أناس يأتمرون بأمره، وهو صاحب مال وثراء ونفوذ في اليمامة. أسره المسلمون وأتوا به إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اربطوه في إحدى سواري المسجد، في أحد الأعمدة اربطوه. ربطوه، مر به النبي صلى الله عليه وسلم، مر به وهو على أي دين؟ ما كان دين ثمامة، الكفر، كان كافرا بالله. قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا لست شخص عادي، هناك من سيطالب بدمي ويثأرون لي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إذا أطلقت سراحي أكون لك من الشاكرين، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء ولكن أطلق سراحي. يعني تهديد وترغيب. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. مر عليه في اليوم الثاني: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: ورائي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإذا أردت المال فسل منه ما تشاء. يتركه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث يسأله النبي ويجيب بنفس الجواب. قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراحه. الآن ثمامة رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع من الدعاية الإعلامية الضخمة التي كان يقوم بها أهل مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم عبر خطبائهم عبر شعرائهم حينما يقولون هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه. أصبحت بعض النفوس تهاب أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب ثمامة إلى حائط قريب بستان قريب من المدينة اغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلال الأيام الثلاثة ثمامة رأى الإسلام واقعا عمليا، ليس محاضرات ليست خطب، وإنما رأى التعامل الناس، رأى الصحابة كيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع صحابته، كيف يتعامل قبل ذلك مع ربه، رأى الرحمة، رأى الرفق، رأى الأخلاق الحميدة، رأى القيم الفاضلة، رأى الشمائل المحمدية، رأى أمورا لم يعهدها من قبل. عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الإخوة كيف يكون التعامل وتكون الأخلاق لها أثر في حياة الناس. قال عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرة هذه عاد بطوع نفسه ليس مجبرا. قال يا محمد، قال نعم، قال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلدك. هذه الصورة التي كنت أحملها حينما أسرتني، وهذا منتهى الكراهية. يعني هو كره النبي صلى الله عليه وسلم وكره وجهه وكره دينه وكره بلده. قال والآن؟ قال والله ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، ولا على وجه الأرض دين أحب إلي من دينك، ولا على وجه الأرض بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثلاثة أيام غيرت نظرة ثمامة بن أثان إلى الدين وإلى النبي وإلى بلده صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته الكرام. الصحابة رضوان الله عليهم حينما يخالطهم التابعون ويتحدثون عنهم يتحدثون عن كثرة عبادتهم، عن قيمهم، عن أخلاقهم، عن وقوفهم في حدود الله جل وعلا. قد يكون الإنسان سريع الغضب لكنه يراجع دينه، قد يكون شديدا لكن شدته لا تعني أن يقع في الخطأ كما كان عمر رضي الله عنه، قد يكون حليما لكن حلمه لا يمنعه أن يكون قويا في الحق كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قد يكون أيضا متمالكا لنفسه لكن ليس معنى هذا أن يقف خوارا أمام الأعداء كما كان علي رضي الله عنه وأرضاه. قد يكون في شدة الحياة حتى إن الملائكة تستحي منه كما كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هكذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا لنا هذا الدين بأخلاقهم قبل أقوالهم. الإمام ابن رجب رحمه الله له كتاب نفيس، الآن لو تدخل أي مكتبة تجد عشرات الكتب وتجد مئات المصنفات آلاف المصنفات في جميع الفنون والعلوم، تجد العلوم كثيرة لكن البركة قليلة. يقول ابن رجب في كتابه فضل علم السلف، والسلف هم يعني الثلاثة قرون الأولى، فضل علم السلف على الخلف، قال علم السلف قليل كثير الفائدة، وعلم الخلف كثير لكنه قليل الفائدة. كان الواحد منهم يقول كلمة تنفذ إلى القلب مباشرة لأنها تحمل من معاني الإخلاص ومن معاني الصدق ما يجعل ما يبارك الله جل وعلا فيها فتكون مؤثرة في حياة الناس. القيم والمبادئ هي هويتنا وعنواننا الذي نذهب به إلى الآخرين. ذهبت إلى أندونيسيا، أندونيسيا بلد فيه أكثر من 265 مليون. هل دخل الإسلام في أندونيسيا؟ أندونيسيا هي أكبر بلد مسلم، هل دخل الإسلام فيها بالسيف والقتال؟ لا. هل دخل عن طريق الدعاء؟ لا. دخل الإسلام في أندونيسيا عن طريق التجار، التجار الذين أصبحوا في بعض البلاد رمز للجشع والطمع، كانوا هم من يدعون أهل أندونيسيا إلى الإسلام، كانوا قبل ذلك على الوثنية، ذهبوا يبيعون ويشترون، فرأى أهل أندونيسيا منهم من الصدق والأمانة والوفاء بالوعد ما جعلهم يبحثون في الدين الذي ربى هؤلاء التجار على هذه المبادئ، فدخلت أندونيسيا في دين الله جل وعلا. اذهب إلى أفريقيا، في أفريقيا حينما تذهب مثلا إلى بلد ككينيا، تمر على السواحل، سواحل كينيا، تجد أن التجار المسلمين الذين كانوا يأتون من عمان ومن غيرها كانوا يقفون على الساحل فيبنون مساجد لهم، هذه المساجد بمثابة الاستراحات، تجد النقوش العربية والكتابات العربية لها مئات السنين في أفريقيا، هذه المساجد في حد ذاتها جعلت أهل أفريقيا يقولون ما هو هذا الدين. كان البابا يتحدث أنه في عام 2000 ستكون أفريقيا كلها مسيحية. في عام 2000 كان نسبة المسلمين 60%، فهذا الدين ينتشر وسيكون انتشاره أعظم لو نشر بأخلاقنا ونشر بتعاملنا ونشر بحسن سلوكنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى أهل مكة كانوا على الوثنية يعبدون الأصنام والأوثان، وأحدهم يصنع صنمه من تمر وفي آخر الليل يجوع ويأكل إلهه، حتى قال الشاعر: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه. يقول: ما هذا الإله الذي تأكلونه ولا تخشون منه؟ فكانوا بهذه المثابة. حتى تعرفون قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، أحيانا الإنسان قد يكون كامل العقل، قد يكون سديد الرأي، لكنه في قضية معينة يكون قد أغلق قلبه وعقله. عمرو بن الجموح ذهب إليه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل، قالوا عمرو بن الجموح: لم يبق دار في بني سلمة إلا وأسلم، إلا هذا الرجل، فكيف ندعوه إلى الإسلام؟ تعرف دائم كبار السن ينظرون إلى من هم دونهم نظرة الذراع، يقول: هذا قبل أيام يلعب في الشارع والآن يعلمنا ديننا، فما يقبلون منه. قالوا: ما الحل؟ قال: الحل أن نخاطب عقله. شباب صغار لكنهم يحملون هم هذا الدين. ذهبوا إلى الصنم الذي كان يعبده وكان اسمه مناه، أخذوا الصنم لما نام وذهبوا به إلى مكب القمامة وعلى رأسه. قام عمرو بن الجموح يريد أن يتقرب إلى إلهه، بحث عن الصنم فوق تحت في الغرف، لم يبق مكانا، لم يجد إلهه، ذهب يبحث خارج المنزل حتى قال له أحد: كأني رأيت صنمك ملقا في القمامة. فذهب وأخذ الصنم، شوف التفكير وين، أخذ الصنم وذهب به إلى داره، غسله وطيبه وقال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأفعلن به وأفعلن. الآن ما استطاع هو يدافع عن نفسه. اليوم الثاني قام من النوم، لم يجد الصنم، مباشرة ذهب إلى المكان الأول فوجده ملقا على رأسه فأخذه وطيبه، لكنه هذه المرة بدأ يخاطب عقله، علق السيف في عنق الصنم، قال إن كنت إلها فدافع عن نفسك. الآن نريد منك النجاة فأصبحت الآن. قال إن كنت صادقا فدافع عن نفسك. اليوم الثالث أخذ معاذ بن جبل أخذوا الصنم بالسيف وأخذوا كلبا ميتا وربطوه في الصنم وألقوه في القمامة. ذهب مباشرة، عرف أين يجده، ذهب إلى هناك فوجده ملقا ومربوط بكلب ميت والسيف في عنقه، فقال إليه، قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن. ثم أخذ يحمد الله جل وعلا أن هداه للإسلام. والشيء بالشيء يذكر، ودائما الاستطراد ينسينا، ذكرونا بالموضوع الأساسي. رجل كان من عادة العرب في الجاهلية أن أحدهم إذا أصبح عنده 100 ناقة يذهب إلى صنم يقال لهذا الصنم سعد، فيأخذ هذه الأصنام يذهب بها إلى سعد من أجل إيش؟ من أجل أن يسعد هذه النوق ومن أجل أن يحل فيها البركة. فأخذ هذه الأصنام، فأخذ هذه الإبل وفرح، اجتمع له 100 من الإبل، فذهب إلى الصنم سعد، وسبحان الله أول ما وقفت الإبل أمام الصنم ندت وشردت وذهبت في كل مكان. فذهب الراعي مسكين يجمع إبله من هنا ومن هنا، لم تكتمل له إلا مع غروب الشمس. لما اكتملت جمعها قال لا نريد لا صنم ولا مباركة، فأخذ إبله وذهب، لكن لا زال الغيظ في قلبه، فعاد فأخذ صخرة ففلع بها رأس الصنم وقال أتينا إلى سعد. سعد من هو؟ الصنم. يقول أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا كان من سعد. أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا كان من سعد. وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. ثم عاد أدراجه مع إبله. نعود إلى الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قوم هذا تفكيرهم، وأيضا لديهم من القيم والأخلاق، ولديهم من القيم والأخلاق السيئة. ولهذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم حينما حصر رسالته ماذا قال؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأعفو عن سباب الناس صفحا، وشر الناس من يهوى السباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله جل وعلا مع شدة العداوة التي أبداها له المشركون، وخاصة من رأسهم من هو؟ من رأسهم أبي جهل. ومع هذا لم يطعن أحد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قيمه وأخلاقه باب عظيم لنفوذ الإسلام إلى قلوب كثير من الناس. لما أمره الله جل وعلا، طبعا الدعوة السرية استمرت 3 سنوات، فلما نزل قول الله جل وعلا، تخيل الموقف الآن، وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس، وصباحا فاجتمع أهل مكة، ومن لم يستطع الذهاب يقول ابن إسحاق أرسل مكانه من يعينه. اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، محمد صلى الله عليه وسلم يقوم في الناس وينادي بأعلى صوته، وهم يعلمون لا بد من أمر جلل، ما وراءك يا محمد؟ قال يا قوم، وهو على الجبل الآن، أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قام عمه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. قام عمه أقرب الناس إليه، قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فقال الله جل وعلا كما تدين تدان، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه هي القيم التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي حافظ على هذه القيم والمبادئ حتى لما هموا بقتله. بعض المواقف لو تجعل نفسك فيها لن تتعامل بما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. شخص الآن يؤلب الناس من أجل أن يقتلك، وأنت تجتمع في دارك مع صحابتك لتعيد إليهم الأمانات. تعرفون النبي كان يلقب بماذا؟ صادق الأمين. حينما اختلفوا الكعبة، حينما هدمت، في حينما كان عمر النبي كم؟ من يعرف؟ 35 عاما. لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 عاما، قبل البعثة ب5 سنين، أتت نار تطايرت من مبخرة لامرأة كانت تبخر الحرم والكعبة فأحرقت الكعبة. في قصة طويلة، قام أهل مكة بهدم الكعبة وبنيت على الشكل الذي نراه الآن، لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مربعة، الحجر حجر إسماعيل الذي يسمى بحجر إسماعيل كان من ضمن الكعبة. لما هدمت وأعيد بناؤها على الوضع الذي نراه، قامت القبائل، كل قبيلة بنت جدار، فبقي الحجر الأسود. من يحظى بالشرف؟ من يكون له الشرف ليضعه وهو حجر من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا، فأتوا، هذا عادة العرب، يأتون بإناء ووضعوا فيه الدم، فكل قبيلة وضعت يدها في الإناء وقالت إما الموت وإما أن نضع نحن الحجر. فقام رجل من شيوخهم وكبار السن فيهم، قال يا قوم أنتم أبناء العم والعشيرة، إذا تقاتلتم وفنيتم من يبقى؟ قالوا ما الرأي؟ قالوا الرأي نحكم أول داخل مع هذا الباب. ينتظرون، الأعناق مشرئبة، العيون متجهة إلى المكان الذي حدده هذا الشيخ، وإذا بالنور الكريم يظهر صلى الله عليه وسلم، يظهر صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة، فيقول المشركون، يقول أهل مكة الصادق الأمين رضينا رضينا، الصادق الأمين رضينا رضينا. والصدق والأمانة من أعظم الأخلاق التي إن تحلينا بها قدمنا الإسلام للناس بوجه صحيح. لما أتى أهل مكة وتكالبوا من أجل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يأتمرون بقتله، وهو يجتمع مع علي بن أبي طالب ويقول له هذه الودائع تعيدها إلى أصحابها الذين يتآمرون لقتله، تعيدها إلى أصحابها وتضع كذا وتمكث في مكاني ولن يصيبك سوء. وهذه شجاعة عظيمة من الخليفة الراشد، من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي حتى في هذه اللحظة أعاد الأمانات إلى أصحابها. إن خير من استأجرت القوي القوي الأمين. فالأخلاق من أعظم ما نعرض به الإسلام إلى الآخرين. أيضا من الصور العظيمة في هذه الأخلاق التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم خلق العدل، العدل الذي جعل عمر رضي الله عنه حينما يدخل إلى فلسطين ويعطي الأمانة لأهل الكتاب من النصارى، يعطيهم الأمان على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم وعلى صلبانهم وعلى كنائسهم، فعاشوا فترة العدل الذهبية التي لم يعيشوها حتى في زمن المسيحية. حينما رأوا الإسلام بهذا العدل وبهذه القيمة، والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بماذا؟ بالعدل والإحسان. فالعدل من أعظم الأمور التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. العدل ليست كلمة تكتب في مذكرات حقوق الإنسان وفي بنودها فقط من أجل أن تقدم للآخرين ويقال إن العالم يهتم بإقامة العدل وهو يفرق بحسب مصالحه، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم عادلا مع خصومه وعادلا مع أصحابه وعادلا في دين الله جل وعلا. لما سرقت المرأة المخزومية، والله هذا الموقف العظيم، امرأة من بني مخزوم شريفة سيدة، فأهل مكة، فأمر النبي بقطع يدها. قال أهل مكة كيف امرأة شريفة ومن يعني ساداتنا وتقطع يدها؟ من يتحدث؟ لم يتجرأ أحد أن يشفع فيها. فأتوا إلى أسامة ابن زيد، قالوا هو الوحيد القادر على أن يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أسامة يريد الخير، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر المرأة المخزومية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة وحاشاها، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل، حينما يقام على الناس جميعا فتستقر النفوس وتستقر الأفئدة ويطمئن الحال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أهلك من كان قبلكم بماذا؟ بتركهم لخلق من الأخلاق. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع الضعيف الفقير المسكين، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول؟ إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يؤيد الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. العدل من أجله قامت السماوات والأرض، وأعظم العدل هو أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. أيضا من القيم والمبادئ العظيمة التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم التواضع. تواضع، تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم في الأعلى لكنه يرى على طبقات الماء، لكنه ليس معنى هذا أنه في الأسفل، بل هو عالم. تواضع، تكن كنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائد وهو النبي وهو أول من تفتح له أبواب الجنة، إمام الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين، كان صلى الله عليه وسلم في شدة تواضعه. تأتي أمة من إماء أهل المدينة فتأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من أخلاقه. ما قال والله هذه خادمة أو أمة يعني أنا مشغول بقضايا أكبر، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمة سواء، لم ينظر هذه النظرة التي ينظر إليها البعض. أنا أدعو الناس علية القوم لكن الآخرين لا أدعوهم، لا والله ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حين يأتي لدى الإنسان هذا المفهوم فليتهم إخلاصه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان يحاور سادة مكة وكأنه رأى منهم استجابة لهذا الدين، أتى عبد الله بن أم مكتوم أعمى مسكين لا يملك شيئا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فنهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا: عبس وتولى. اسمع الخطاب القرآني، تربية القرآنية. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا الضعيف الفقير قد تنفعه الموعظة ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل كيف كان خلق النبي في داره. الأخلاق سهل أن تلبسها أمام الآخرين وتكون مبتسم وطيب صاحب خلق وحليم وتصبر، ويأتي مثلا شخص يأخذ الماء قد يسكب عليك وأنت وهو لا يشعر فتقول لا والأمر بسيط، تدخل إلى البيت فتتنمر، فإذا رأيت طفلا سكب ماء علقته بثيابه، وإذا رأيت من زوجتك خللا أسمعتها السب والشتم والويل والثبور واللعن، وهذا من أسوأ ما يكون. إذا شعرت أن لك خلقان، خلق أمام الآخرين وخلق مع نفسك، فاعلم أن لديك خلل عظيم، لأن الإسلام يهذبنا ظاهرا وباطنا. طيب نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه داخل منزله؟ سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين كيف كان خلق النبي في بيته؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه. تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم عن أعظم قائد، تكلم عن أعظم إمام، نتكلم عن سيد الأنبياء والمرسلين، كيف كان يعمل؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ما يعمل الرجل في بيته، يعين أهله في طعامه ويتحمل منهم الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية جميعا. أنس بن مالك، طيب أنس بن مالك خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأذكر لك هذا الموقف، وانظر إلى تعاملنا نحن مع الخدم. أحيانا ننظر إلى الخدم كأنهم عبيد وجواري وإماء، وكأنهم درجة ثانية، يعني نحن أعلى وأعظم. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الإنسان من شهر تكشف معدنة، من يوم تكشف معدنة، لكن 10 سنوات لا يستطيع أي بشر مهما كان أن يتكلف في أخلاقه. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجل اسمه زاهر، احفظوا هذا الاسم وأحبوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. زاهر رجل من البادية، فكان كلما يأتي إلى المدينة يأخذ هدايا ويذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يحبه ويحب أن يلاطفه ويحب أن يمزح معه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته، إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وأتى يوم من الأيام زاهر في السوق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من خلفه ليمازحه، فيحضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، حاول أن يتفلت فلم يتمكن، فلما علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف من أجل أن يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسده، وهذه يعني بركة وخير عظيم لزاهر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، قال من يشتري هذا العبد؟ وكان زاهرا دميما، فقال يا رسول الله والله تجدني كاسدا، ما أحد يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله غالم، ولكنك عند الله غالم، يكفيه. وما إذا كان البد بين العبد وبين الله جل وعلا فالذي بينه وبين العباد خراب لا يهم. فليت الذي بيني وبينك عامر، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أيضا من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم الصبر. من في القرآن أخبرنا الله عز وجل عن أولي العزم من الرسل. من هم أولي العزم من الرسل؟ اختلف العلماء فيهم، حتى إن الشيخ حافظ الحكمي في كتابه النفيس القيم معارج القبول ذكر فيه ما يقارب من 13 قولا، لعل أصوبها أن أولي العزم من الرسل هم من ذكرهم الله جل وعلا في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لماذا سموا بأولي العزم من الرسل؟ لأن هناك صفة عظيمة ظهرت في حياتهم، وهو صبرهم على أممهم وأقوامهم عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس كبير، صبره على المشركين الذين آذوه وعذبوه، يعني من المواقف العظيمة، وأنا أحب هذا الموقف كثيرا لدلالته على صبره وثباته، وخاصة في بداية الدعوة، لما أتى المشركون إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعل ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو نقاتلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. قال أبو طالب تعال يا ابن أخي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومك، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبكي خوفا على نفسه لأنه يعلم الله يعصمك من الناس إنا كفيناك المستهزئين، لكنه خشي أن يمنع من تبليغ دين الله جل وعلا. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. لو كل واحد منا في دينه في عبادته حتى في يعني حياته الدنيوية إذا كان لديه هدف يصبر، وهدف سليم وهدف يحبه الله عز وجل يصبر حتى يصل إليه، والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. فقال يا ابن أخي، أبو طالب كان شاعرا فصيحا بليغا، قال يا ابن أخي اذهب قل ما شئت ادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. صبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الشباب وأنا أقول للمعلمين، للمربين، للقادة، يجب أن نصبر على الشباب. الشباب وفترة الشباب فيها قوة وفيها نشاط وفيها اندفاع وفيها حب للوصول سريعا، حتى أحيانا قد لا يكون معه تفكر ونظر في عواقب الأمور. يجب أن نصبر على الشباب حتى لو رأينا منهم ما يسوء. تخيل يعني هذا الموقف العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام هذا الرجل أو هذا الشاب. ماذا يريد الشاب؟ أنا أريد يعني تخيل أنك أنت أب وابنك يطلب منك هذا الطلب، أو معلم وابنك يطلب منك هذا الطلب، أو في الأمن وابنك أو أحد يطلب منك هذا الطلب. قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الزنا يحتاج دليل أنه محرم؟ يحتاج؟ يعني هل معقول يجيك واحد يقول أريد دليل من القرآن والسنة على أن الزنا محرم؟ الزنا محرم بالعقل، محرم بالفطرة، فهو من الأمور التي تشترك البشرية جميعا في تحريمها. فكأن الصحابة أرادوا أن يقوموا. قال النبي على رسلكم، كونه تحدث خير من عدم حديثه. قال: أقبل يا بني. أقبل الغلام. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجك؟ وهو يقول: لا يا رسول الله. قال: والناس لا يرضونه لزوجاتهم ولا عماتهم ولا أخواتهم ولا خالاتهم. وضع النبي يده على صدر الغلام وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول: والله ما أزاح النبي يده عن صدري وفي نفسي شيء من هذا الزنا. أنا والله قاعد أقول أحيانا، تخيل يجيني شاب ويقول: لا الزنا، سأفعل الزنا، أنا ما عندي مشكلة. كيف نواجهه؟ كيف نتعامل معه؟ قد نبطش به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صبورا في تربية الناس وتعليمهم. الأعرابي الذي بال في المسجد مصيبة عظيمة، أتى صلى مع الصحابة وذهب في آخر المسجد يبول، فقام الصحابة يزجرونه، قال: على رسلكم، دعوه، لا تزرموه، يعني هو سينجس بقعة، إذا أخذتموه سينجس بقعة أعظم. قال: دعوه. لما فرغ قال: يا أعرابي، إن هذه بيوت الله لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. لأنه رأى من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على أن يقول هذا الكلام. معاوية بن الحكم السلمي يأتي من البادية ويدخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، عطس وهو يصلي، قال: الحمد لله. النبي يقرأ، النبي يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله. قال: فابتدرني الصحابة بأبصارهم. قلت: واثق لأمياه؟ يتحدث في الصلاة، واثق لأمياه؟ لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال: فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويسكتونني حتى سكت. لما انتهت الصلاة دعاني رسول الله، والله ما رأيت معلما قط خيرا منه، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. إذن يحتاج الصبر مع الناس، وتحتاج التواضع، وتحتاج اللين، حتى تستطيع أن تكسب الآخرين. مفتاح الآخرين، مفتاح قلوب الآخرين، هو في أخلاقك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. من الأمور العظيمة التي نعرفها في موضوع الأخلاق هي أقسام الأخلاق. ما هي أقسامها؟ أهم خلق يجب أن تتحلى به هو الخلق مع الله. يقول لك فلان في غاية الأدب لكنه لا يصلي، فلان في غاية اللطف لكنه يتعاطى الخمر، فلان أخلاقه عالية جدا لكنه لا يقوم بأوامر الله سبحانه وتعالى. أتت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله المطعم بن عدي، المطعم بن عدي كان كريما جوادا وله فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يعرف متى كان؟ حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل مكة، دخل في جوار المطعم بن عدي، فلم يتمكن أحد من إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله المطعم بن عدي كان يطعم الحجاج ويسقيهم، فهل تنفعه يوم القيامة؟ قال لا يا عائشة، إنه ما قال قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما أعظم الخلق إذا تجمل به صاحبه وجمله بدين الله سبحانه وتعالى. كيف تعرف الأدب مع الله؟ أعظم الأدب على الإطلاق، أعظم الأدب على الإطلاق الأدب مع الله. يقول ابن القيم رحمه الله، اسمع إلى هذا الكلام النفيس، كلام يكتب بماء العيون. قال أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه ونجاته، وقلة أدبه عنوان شقائه وبواره. فانظر إلى ذاك الرجل الذي عق والدته حينما دعته وهو يصلي فأتم صلاته فابتلاه الله عز وجل بحرق صومعته، وانظر إلى ذاك الذي دخل الغار فانحدرت عليه صخرة فتقرب إلى الله ببره بأبويه فنجاه الله في الدنيا قبل الآخرة. فالأدب هو عنوان السعادة. ابن القيم يعطيك الميزان، كيف تعرف أنك مؤدب مع الله؟ كيف؟ قال بثلاثة أمور احفظوها وعوها. قال الأدب مع الله أولا في صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة، وصيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه، وصيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. ما معنى هذا الكلام النفيس؟ ابن القيم رحمه الله طبيب القلوب، لأنه كان يعالج القلوب بالقرآن والسنة. قال أولا صيانة معاملته أن يشوبها نقيصة. إذا قمت تصلي فأد الصلاة كما أمر الله جل وعلا. في القرآن الله أمرنا بإقام الصلاة وأداء الصلاة، لماذا لم يأمرنا بأداء الصلاة؟ ما الفرق؟ قال العلماء اللهم صل على رسول الله، إقام الصلاة أبلغ من أدائها، لأن إقام الصلاة معناه إقامة أركانها وواجباتها ومستحباتها وإقامة روحها وهو الخشوع. فإذا قمت تصلي صيانة معاملتي أن يشوبها نقيصة، أن تصلي كما أمر الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يؤدي العبادة كما أمر الله. الثاني صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه، لا يلتفت الله، لا يكن نظر الله إليك وقلبك متعلق بغير الله، بشهوة، بمال، بنساء، بأمور محرمة، لا، ليكن قلبك معلقا بالله جل وعلا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الأمر الثالث قال صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيرك. إذا أصبت بمصيبة، أصيب الإنسان بمرض، أول ما يخطر على قلبه ماذا؟ الطبيب. وإذا كان سحر أو عين، أول ما يخطر على باله من؟ الراقي. طيب أين الله؟ أين الله في قلبك؟ يجب أن يكون قلبك معلقا بالله جل وعلا، لأن الشافي هو الله، والضار هو الله، هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين. انظر، فهذه هي الأمور الثلاثة التي تعرف بها ميزان الأخلاق. انظر إلى أدب الأنبياء مع الله جل وعلا. العلماء يقولون إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فألحقها بجل جلاله بسبحانه وتعالى، وإذا ذكرت النبي فمن الأدب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا نكون إيش؟ بخلاء. أتدرون من البخيل؟ قلنا. من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فالمفلس الحقيقي والبخيل الحقيقي هو الذي لا يصلي على رسول الله، فصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. تأمل إلى أدب الأنبياء مع الله. الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اسمع اسمع هذه الآية العظيمة، الخطاب القرآني العظيم الذي يهز الوجدان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال لا، قال لا لا. انظر إلى الأدب، قال سبحانك، ففيه تنزيه لله جل وعلا وثناء على الله قبل أن يبدأ الحديث. قال سبحانك ما يكون لي، أنا أقل يا الله أن أقول هذا الكلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. فهو سبح الله وبين مكانته أمام الله جل وعلا، ثم أثنى على علم الله، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم أتى الجواب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. طيب أين الأدب في قوله وإذا مرضت؟ ما نسبها إلى الله؟ قال الذي خلقني نسبها إلى الله، فهو يهدين نسبها إلى الله، وإذا مرضت إلى الله فهو يشفين، وإذا مرضت نسبها إلى نفسه، علما أن المرض بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه من باب الأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر والشر ليس إليك. الأدب الآخر، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتحدث بالأدب مع الناس لابد أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الأدب مع رسول الله ألا نتقدم بين يديه، ولا نقدم أنفسنا قبل سنته صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا دائما يكون شعارك، شعارك سمعنا وأطعنا، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يقول الإنسان سمعنا وأطعنا وعلى العين والرأس. انظر إلى هذا الموقف، ثابت بن قيس يقولون من خاف إيش؟ ها كملوا، من خاف سلم، من خاف سلم، ومن خاف من الله أمنه الله. أتى نزل قول الله جل وعلا، نزل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس كان خطيبا، فكان عالي الصوت رضي الله عنه وأرضاه، فأتم حديثه فالتزم داره وأخذ يبكي، كان النبي يتفقد أصحابه فقال أين ثابت؟ قالوا هو في داره يبكي. قال أحضروه. أتى ثابت بن قيس قال ما لك يا ثابت؟ قال يا رسول الله أنا رفيع الصوت وأخشى أن يحبط عملي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ثابت، هو الآن خاف. فماذا كانت نتيجة الخوف؟ قال يا ثابت أما ترضى أن تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ فقالوا هو خاف من الله فأمنه الله سبحانه وتعالى. أخيرا الأدب مع الناس، الأدب مع البشر، وهذا من أعظم ما يكون امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. التعامل بالأخلاق وبالقيم مع إخوانك المسلمين من باب أولى، وكذلك حتى مع غير المسلمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاقنا هي هويتنا، وهي التي من خلالها نصل إلى الآخرين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يلحقنا وإياكم بركب الصالحين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا أحد يا صمد، اللهم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب. اللهم إنا نسألك عيشة رضية وميتة هنية. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامته، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب. اللهم يا من أمره بين اللهم يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم في بلاد الشام، كن لهم يا ربنا عونا ونصيرا. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللعواء ما لا نشكوه إلا إليه. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فرجك يا رب العالمين، اللهم نصرك يا كريم، اللهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. كل إخواننا في فلسطين، كلهم في ليبيا، كلهم في بورما، كلهم في تونس، كلهم في مصر، كلهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد المباركة لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم واجعلهم رحمة برعيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم من كان سببا في هذا اللقاء، اللهم بارك له في ماله، وبارك له في أهله، وبارك له في ولده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزه خير الجزاء، اللهم اجزه خير الجزاء يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اكلأنا برعايتك التي عمت كل شيء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.